بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنبدأ القراءة إن شاء الله.
باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، رأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال له: حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه.
نعم، هذا حديث جابر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة. عام الفتح، متى كان عام الفتح؟ كان في العام الثامن. عام الفتح كان في العام الثامن من الهجرة. فسمع جابر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول عام الفتح وهو العام الثامن من الهجرة وهو بمكة. سمع هذه المقالة يقولها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، ليس في المدينة أو في تبوك أو في مكان آخر. يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فعاد يعني الفاعل هنا مفرد، إن الله ورسوله، عطف لفظ الرسول على لفظ الجلالة، فلم يقل إن الله ورسوله حرما، وإنما قال حرما بالإفراد على سبيل الأدب. إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، ففيه حرمة بيع هذه الأشياء الأربعة: الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فهذه الأشياء الأربعة كلها محرمة، لا يجوز بيعها. والخمر تقدم في الدرس الماضي، كل ما خامر العقل أي غطاه على سبيل اللذة والطرب فهو خمر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في مسلم من حديث ابن عمر: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فمن أي نوع كان، سواء كان من عصير العنب أو الشعير أو الذرة أو من الزبيب أو من أي شيء، كل ما سبب إسكارا فهو خمر. ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، إنما حرمت الخمر لأنها تذهب أعظم ما يميز به الله سبحانه وتعالى، أو ميز الله عز وجل وكرم به وشرف الإنسان على سائر الحيوان، ألا وهو العقل. ليس الشرف بالقوة ولا بالشجاعة فقط، وإلا لكان الأسد أشرف من الإنسان. قال الشاعر: لولا العقول لكان أدنى ضيغم، أدنى إلى شرف من الإنسان. لولا العقول لكان أدنى ضيغم، أي الأسد، أدنى إلى شرف من الإنسان. فليست المسألة بالقوة أو بالشجاعة أو بعزة النفس أو بالشرف، ولكن العقل الذي خوطب وأمر ونهي. فلهذا حرم الله سبحانه وتعالى هذا الخمر لأنه يذهب بهذه النعمة التي بها يعبد العبد ربه سبحانه وتعالى ويميز بين الحلال والحرام وبين النافع والضار وبين الهدى والضلال وبين الغي والرشاد وبين الغث والسمين وبين الصواب والخطأ وغير ذلك بهذا العقل. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى كثيرا ما يخاطب أولي العقول والألباب: أفلا تعقلون، أفلا تتفكرون. فحرم الله سبحانه وتعالى بيع الخمر، حرم بيع شربها وحرم بيعها. فالله سبحانه وتعالى إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. قال: حرم بيع الخمر والميتة. ما هي الميتة؟ ما مات حتف أنفه أو مات بغير زكاة شرعية أو ممن لا تنفع زكاته. ما مات حتف أنفه، وجدت حيوانا بدون تذكية أو ذكية لكن بغير الزكاة الشرعية، ذبحت الشاة من بطنها من رجلها، هذه ميتة. أو ذبحها من لا تحل ذبيحته، مشرك وثني، ذبحها وسمى وذبحها يعني قطع أنهر الدم إما بقطع الحلقوم أو المري أو الودجين، لكنه ممن لا تحل تذكيته، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إلا إيش؟ إلا ما ذكيتم، يعني معشر المسلمين. أما الكافر فلا تحل ذبيحته ولو راع الموضع ولو سمى ربه سبحانه وتعالى. فهذه الميتة، ما مات حتف أنفه بغير زكاة شرعية. فحرم الله سبحانه وتعالى بيع الميتة لما فيها من المضار، فهي لم تذكى بالزكاة الشرعية، ففيها مادة سمية ويكون الدم فيها محتقن، يكون الدم فيها محتقنا فيسبب أمراضا وأضرارا، والله رحيم بعباده. فلا يجوز بيع الميتة، ويستثنى من الميتة ميتة الجراد والسمك، يستثنى من الميتة ميتة الجراد والسمك، كما في حديث ابن عمر الموقوف وهو له حكم الرفع: حلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالجراد الحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. فقال: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير. هذا الحيوان المعروف حرمه الله سبحانه وتعالى لما يعلم من وجود الضرر فيه، فالشيء إذا كان فيه ضرر وفيه منفعة وكان ضرر أكثر من نفعه فإنه يحرم. نعم، فقد جاء الشرع بدفع المضار وتحصيل المصالح. فالخنزير فيه أضرار عظيمة، واكتشف الطب الحديث أن في الخنزير من الأمراض والأوبئة والجراثيم ما لا يقتله النار أو الماء الساخن. فالله سبحانه وتعالى يعلم ونحن لا نعلم، فحرم الله سبحانه وتعالى علينا أكل الخنزير لما علم من الأضرار ولما لم يصل إلى علم الإنسان من أضرار الخنزير. والمسلم وقاف عند شرع الله سبحانه وتعالى، إذا تبينت له الحكمة كان خيرا إلى خير، وإن لم تتبين له الحكمة فعنده الامتثال للشرع. جاء الشرع بتحريم شيء وإن لم تظهر لك حكمته فأنت تمتثل، كما قال سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. قال: والأصنام. أيضا الأمر الرابع الذي حرم بيعه الأصنام، وهي التي تتخذ سواء كانت من حديد أو زجاج أو حجارة أو خشب أو طين، على صورة معبود من المعبودات التي يعبدها الناس من دون الله سبحانه وتعالى، هذه هي الأصنام. فأيضا حرم بيع الأصنام ما دامت أصناما. أما إذا كسر الصنم كان من نحاس أو من ذهب أو من حديد أو من خشب أو من أي شيء كان، فحطم وكسر ولم يصر صنما، فيجوز بيعه لأجل الاستفادة من قطعه، لأنه ليس بصنم، وإنما جاء الشرع بتحريم بيع الصنم. بعض الأصنام مصنوعة من فضة، فكسر هذا الصنم فيبيعها بالوزن على أنها فضة، هذا جائز. وهكذا يعني سائر الأصنام التي تكسر ولا تصير على صورة صنم. فالشرع جاء بتحريم بيع الخمر لإذهابه للعقول، لإفساده للعقول، والميتة لإضراره بالأبدان، والخنزير يعني أيضا لما يعني فيه من الأضرار، وهكذا الأصنام لما فيه من المضرة في الدين، لما فيه من المضرة في الدين. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. لما سمع الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يذكر لهم تحريم بيع هذه الأشياء الأربعة، قالوا: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ أخبرنا عن شحوم الميتة، سمعنا منك تحريم بيع الميتة، لكن أخبرنا عن الميتة وفيها هذه المنافع. أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن. شحوم الميتة يطلى بها السفن، لأن الشحم مادة دهنية، والخشب إذا دهن بالدهن فإنه يدفع تعلق الماء أو تشرب الخشب للماء، ففي منفعة. على الوسائل القديمة كانوا يدفعون الماء عن الخشب لئلا يثقل الخشب فيؤدي إلى غرق السفينة أو نفوذ الماء إلى داخلها، كانت تدهن أخشاب السفينة بشحوم الميتة لتدفع الماء. كما تلاحظ أنت تدهن على بدنك بالشحم، هذا الشحم الموجود في الأسواق، فإذا توضأت تجد الشحم يدفع الماء. فهذه فائدة يعني أو هذا فائدة طلي السفن بشحم الميتة. قالوا: يدهن بها الجلود، يعني الجلود جلود البهائم، فقد يكون بعضها قاسيا، فإذا دهن بشحوم الميتة لانا. قالوا: يستصبح بها الناس، يعني يذوب هذا الشحم ويصير مثل الوقود. فقال: لا، هو حرام. يعني ذكروا له هذه المنافع، فهل هذه المنافع تسوغ بيع الميتة؟ هم لا يبيعونها أو يشترونها لأجل شربها أو أكلها، ولكن لأجل الانتفاع بها في هذه المنافع أو بعض هذه المنافع. فقال: لا، هو حرام. هل الضمير يعود إلى البيع أو إلى المنافع؟ فيه خلاف بين أهل العلم. قوله صلى الله عليه وسلم: لا، هو حرام، هل الضمير في قوله هو يعود إلى البيع أو يعود إلى هذه المنافع التي ذكرت؟ هل قال لهم: لا، هو حرام، يعني لا يطلى بشحوم الميتة السفن ولا يدهن بها الجلود ولا يستصبح بها الناس؟ أو قال: لا، هو حرام، أي مع وجود هذه المنافع فأيضا لا يجوز بيع الميتة؟ فيه قولان لأهل العلم، والراجح أن الضمير يعود إلى البيع، الضمير يعود إلى البيع، فلا بأس بالاستفادة من شحوم الميتة في هذه المنافع. قال: له حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود. قاتل الله اليهود بمعنى لعنهم، هذا هو المشهور. وهناك معاني أخرى محتملة، قاتل بمعنى قتل، دعاء عليهم بأن الله يهلكهم ويستأصلهم ويقتلهم، أو قاتل الله اليهود بمعنى عاداهم، إما أن يكون بمعنى أهلكهم أو بمعنى عاداهم أو بمعنى قتلهم، لكن المشهور قاتل الله فلانا بمعنى لعن الله فلانا. قال الله سبحانه وتعالى قتل الإنسان ما أكفره، عند أكثر المفسرين قتل بمعنى لعن، ولكن يعني الأوجه الأخرى محتملة بل وهي قوية، أن يكون قاتل بمعنى قتله، قاتل الله فلانا بمعنى قتله وأهلكه أو عاداه. نعم، قال قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها أجملوه يعني أذابوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. انظر إلى حيلة اليهود، كيف عملوا هذه الحيلة للتحيل بها على تحليل ما حرم الله وانتهاك ما حرم الله سبحانه وتعالى. حرمت عليهم الشحوم عقوبة، فأجملوا الشحوم بمعنى أذابوها، بدل ما أن يبيعوها شحما باعوها زيتا. قال قاتل الله اليهود لما حرم عليهم شحومها أجملوا ثم باعوه فأكلوا ثمنه. وفي الحديث الذي يقول ابن كثير بسند جيد: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل، لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل. فانظروا إلى حيلة اليهود، هؤلاء القوم البهت، هؤلاء القوم الفجرة، هؤلاء القوم المغضوب عليهم، هؤلاء القوم الكفرة، هؤلاء القوم الذين هم أعداء الله وأعداء رسله وأعداء المؤمنين، هؤلاء القوم الذين اجتمعت فيهم الصفات الذميمة، كانوا يتحيلون على ارتكاب المحارم بهذه الحيل، فذمهم النبي صلى الله عليه وسلم. ففي أن المسلم يحذر من أن يكون مخادعا أو أن يكون متحيلا على ارتكاب المحرم، يجعل الحرام حلالا أو يجعل الحرام الحلال حراما، يتلاعب بالدين بشيء من الحيل، لا، هذا حرام لا يجوز. نعم.
وقال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفتح حا. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم عن عبد الحميد قال حدثني يزيد بن أبي حبيب قال كتب إلي عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على عام الفتح بمثل حديث الليث. وقال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بلغ عمر أن سمرة باع خمرا فقال: قاتل الله سمرة، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. قال رحمه الله: حدثنا أمية بن مسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح يعني ابن القاسم عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد مثله. وقال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن دريد قال أخبرني ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. وقال رحمه الله: وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود حرم عليهم الشحم فباعوه وأكلوا ثمنه.
نعم، هنا قوله بلغ عمر يعني بن الخطاب رضي الله عنه أن سمرة وهو بن جندب الصحابي رضي الله عنه باع خمرا فقال: قاتل الله سمرة، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها؟ كيف باع سمرة الصحابي رضي الله عنه خمرا؟ ذكر العلماء يعني أوجها في توجيه بيع خمرة سمرة أو كيفية حصول هذا البيع، أفاد ذلك القرطبي رحمه الله. الوجه الأول قالوا بأنه أخذ الخمر من أهل الكتاب بدلا عن الجزية ثم باع الخمر عليهم ظنا منه أن هذا جائز، أخذ الخمر من أهل الكتاب بدلا عن الجزية، مثلا على الشخص دينار قال: ما عندي دينار، دفع خمرا فأخذ منه الخمر ثم باعها عليهم ويظن أن هذا جائز، هذا التوجيه الأول. ومنهم من قال معنى قوله باع سمرة خمرا أي باع عصير العنب التي تتخذ خمرا، فأطلق على العصير بأنه خمر باعتبار ما يؤول إليه. والله سبحانه وتعالى يقول عن أحد الغلامين اللذين دخل معه السجن، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، أي أعصر عصيرا يصير خمرا. والقول الثالث أو التوجيه الثالث في بيع سمرة للخمر أنه باع أهل الكتابين وأنه باع عصيرا، التوجيه الثالث أنه كان يظن حرمة شرب الخمر ولا يعلم بحرمة بيعها، أنه كان يظن أو يعتقد حرمة شرب الخمر ولا يعلم بحرمة بيعها، فلهذا باعها ظنا منه أن البيع غير الشرب، أن البيع غير الشرب. وذكروا توجيها رابعا: فعلى كل صحابي جليل رضي الله تعالى عنه، والبشر يعلم ويجهل ويصيب ويخطئ، وكل من كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتمال الخطأ عليه وارد، كل من كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتمال الخطأ عليه وارد، فجعل الله سبحانه وتعالى العصمة للأنبياء. فهذا صحابي جليل قد يكون خفي عليه، قد يكون تأول، وهكذا من هذه الاحتمالات والوجوه. فالله سبحانه وتعالى حرم شرب الخمر وحرم بيعها، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس خارج الصحيح: إن الله تعالى إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه، إن الله تعالى إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه، فلا يجوز بيعها ولا يجوز إعانة من يبيعها ولا يجوز بيع الشيء الذي يتخذ خمرا ويشرب خمرا. والله سبحانه وتعالى يقول: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.